بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكره اصول الفقه على روضه الناظر العلامه الشنقيط رحمه الله.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل، مراتب الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الرواية، وهي على أربع مراتب إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية يعني الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما تقدم على أربع مراتب. الأولى وهي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، وذلك يسوغ للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقال كذا، ونحو ذلك من صيغ الأداء. المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم.
قرأت الشيخ، لو قرأ الشيخ فجاز للتلميذ أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته يقول أو قال كذا ونحو ذلك من صيغ الأداء. نعم.
المرتبة الثانية أن يقرأ
طالما من قراءة الشيخ، قراءة الشيخ على التلميذ، فيصح في أخبرني، يصح في حدثني، يصح في قال لي، نعم، وسمعته، لأن هذا كله صحيح. نعم.
المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول
أن
نعم.
يقرأ على الشيخ فيقول نعم. نعم.
ما فيش فاعل.
نعم. أن يقرأ هو يعني.
أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر القائل بأنه لا بد من إقرار الشيخ نطقا ولا يكفي سكوته، لأن الساكت لا ينسب إليه قول عندهم، واستدلاله أيضا بظاهر قوله قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. والجمهور على قبول الرواية ولو سكت، لأن عدالته تمنعه من أن يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه ما لم تكن هناك مخيلة إكراه أو غفلة ونحو ذلك، فلا يكتفى بسكوته.
الثاني أن يقرأ هو على الشيخ، أن يقرأ الشيخ وأن يقر الشيخ يقول نعم الذي قرأته علي أنا أقر به، فهذا لا إشكال فيه أبدا، فتجوز الرواية به. أو يقول الشيخ له نعم نعم يعني مقرا له، هذا لا إشكال. لكن لو سكت الشيخ، الثاني بيقرأ والشيخ ساكت، فعند الجمهور أن مثل هذا يحدث بروايته عن هذا الشيخ، لأن سكوت هذا، سكوت الشيخ يعني إقراره بما يقرأ عليه، ولو كان لا يقره لرده، فإن ديانته تأبى أن يقبل شيئا ليس ينسب إليه. وعند أهل الظاهر أن الساكت لا ينسب إليه القول، وبالتالي لا يقبله. ويقال بالتفصيل إن كان في شبهة إكراه، كان في إكراه أو غفلة، يعني الشيخ جالس نايم، جالس إيه نايم، ممكن الشيخ يغفل وأنت بتقرأ عليه، يغفل الشيخ وأنت بتقرأ عليه، فهنا إذا نام فلا يقال ساكت، الساكت اليقظ هو الذي يقبل سكوته الجمهور، أما الساكت النائم هذا غير موجود أصلا، هذا غير موجود إذا نام. هذا غير موجود. نعم.
الشيخ الرياض لما قرأ عليه كلام ابن حجر، لما نبه على كلام ابن حجر قال هذا قرأ علينا منذ 40 سنة لا ندري.
أي لعله مرة ولم نتنبه له. صحيح، بعض أحيانا يبقى الشيخ بيقرأ عليه ويسرح أو ينام أو يغفل. أحيانا كان الواحد بنقرأ على بعض المشايخ يعني يغفل وهو وأنت تقرأ عليه، يحصل غفلة منه. نعم.
وهذه المرأة
يعني هذا وارد، أو يسرح أو يتعلق بشيء، يبقى القارئ بيقرأ ومتعلق مثلا بولد بيلعب في آخر المسجد، أو أخ قاعد نايم سرحان، أو واحد بيتكلم، أو أي حاجة يعني، فحينئذ هو بيكون انشغاله بإيه؟ بمثل هذه الأشياء، بمثل هذه الأشياء، ولا يلتفت إلى الموضع الذي قرئ عليه، مع أن الصورة أن الطالب يقرأ والشيخ بيعلق، بشر، بشر. نعم. ولهذا كان من المشقة حينما تقرأ على شيخ كفيف، فإن الكفيف ما أنت ما يعني ما يتبين لك إذا كان هو نائم ولا إذا كان هو فعلا هكذا، صعبة إلا إذا كان معتاد إيه حركة معينة، حركة معينة. شيخ عبد العزيز نبات كان اعتاد حركة وشيخنا الشيخ الأطهر كفيف واعتاد حركة. شيخ عبد العزيز يحتاج حركة الايه اللعب في الشماغ هكذا هكذا، وشيخنا الشيخ الأطرم يكون في إصبعه الكبير، يعني الشيخ كان يجلس هكذا القرفصاء ويرفع رجله اليمنى ويبقى جالس هكذا ويلعب في إصبع الايه الكبير، فهذه تكون ايه عادة غالبة. فغالبا اذا الواحد نام مثلا او كذا احيانا لو كان يمسك بالقلم بيقع منه لو كان كذا، فممكن تكتشفها بايه بعدم الحركة المعتادة. نعم. انما الشيخ الفوزان لا يلتفت يمينا ولا شمال هكذا كذا، يعني النظر اه النظر حد هكذا. نعم نعم.
ممكن الواحد لمن كان يرقب الرواة من ينام منهم ان يتعرض لغفلة فيكتب ذلك حتى اذا حدث.
صحيح صحيح. لكن وهذه بعضهم لكن لا نذكره بقى، كان صراحة لشدة مجهوده، كان مجهوده حقيقة مجهود يعني عالي جدا، كان يقرأ عليه يمكن في سائر الأوقات، فكان ممكن تحصل منه غفلة، يعني يغفل تراه أنت، يعني هو مبصر لكن تراه يغفل وينام أمامك لكثرة ما يقرأ عليه. نعم.
وهذه المرتبة الثانية تسوغ للراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، وهل يجوز الاختصار على حدثنا فلان دون ذكره ذكره قراءة عليه؟
هو أن يقرأه على الشيخ تسوغ للراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه. نعم.
فيه روايتان أحدهما يجوز ذلك
على حدثنا فلان دون ذكر قراءة عليه، لأن هو الذي قرأ على الشيخ، فهل يجوز أن يقول حدثنا فلان فيما يقرأ الشيخ نفسه؟ يجوز أن تقول حدثنا، لكن فيما تقرأ على الشيخ هل تقول حدثنا فلان قراءة عليه، ولا ممكن أن تطلق فتقول حدثنا فلان؟ لأن حدثنا فلان تحتمل حدثنا فلان أنه هو الذي قرأ عليك، لو أطلقت محتمل أنه هو الذي قرأ عليك أو أنك أنت الذي قرأت عليه، لكن لو قيدت فقلت قراءة عليه اتضح هنا أنك القارئ. نعم.
في روايتان أحدهما يجوز ذلك وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء، والأخرى لا يجوز ذلك كما لا يجوز سمعت من فلان في ذلك.
نعم.
وهل يجوز للراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو عكسه؟ في روايتان أيضا بالجواز والمنع، ووجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين في المعنى لغة،
يعني من جوز حدثنا وأخبرنا قال هما في المعنى واحد. نعم.
ووجه المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين.
الذي منع فمنع لاختلاف التحمل في الأمرين، فحدثنا فلان من قراءته، وأما أخبرنا حدثنا فلان قراءة عليه تختلف، أو أخبرنا أو كذا، فإنه قد يكون يقرأ عليه وهو يقر بذلك فيقول حدثنا فلان يعني إقرارا، فلما كان التحمل يختلف قالوا لابد من التفاوت بين حدثنا وأخبارنا،
لأن
ومن رأى أن المعنى واحد فقال لا فرق. وعلى كل فالمقدم عند المحدثين أنه لا خلاف، لكن مسلما رحمه الله كان يتحرى في ذلك، ولا شك أنه أضبط في بيان السلسلة من هذا الوجه. نعم.
لأنهم يخصون حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا يصلح عندهم لذلك أيضا، ولما قرأ ولما قرأ على الشيخ فأقر به، فالإخبار عندهم أعم من التحديث،
لهذا فوت بينهم والأمر سهل ويسير.
المرتبة الثالثة الإجازة، وهي أربعة أنواع. الأول الإجازة المعين في معين، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروا أو أن تروي أو تروا عني الكتاب الفلاني.
إجازة لمعين في معين، أجاز الشيخ أحمد لأحمد أن يروي كتاب المسند مثلا، يبقى هذا لمعين لأحمد في معين المسند مثلا. نعم.
الثاني الإجازة لمعين في غير معين، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروا عني جميع مروياتي.
جميع مروياتي هذا غير معين، لمعين أن يخص واحدا أو مجموعة تجلس. نعم.
الثالث الإجازة لغير معين في معين، كأن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني.
أجزت المسلمين غير معين، الكتاب الفلاني معين. نعم.
الرابع الإجازة لغير معين في غير معين، كأن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي.
يعني بينسحب عليه التقسيمات الايه الأربع المعروفة عقليا، لمعين في معين، لمعين في غير معين، لغير معين في معين، لغير معين في غير معين، اللي هي التقسيم الرباعية اللي بيفرضها التقسيم العقلي. وكل هذا حصل ووجد. طيب، وجمهور أهل العلم على جواز الرواية،
وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة، واستقر عليه عمل عامة أهل العلم، وحكي الإجماع وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد الباجي وعياض من المالكية، ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف ممن روي عنه ذلك شعبة بن الحجاج قائلا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبو الشيخ الأصبهاني، وممن قال بذلك من الفقهاء القاضي حسين والماوردي وأبو بكر الخندجي الشافعي وأبو طاهر
الخجندي
الشافعي وأبو طاهر الدباس الحنفي. وهذا هو إحدى الروايتين عن الشافعي، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، وفيها أقوال
أخر غير
ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة في الأصول وعلوم الحديث. والحق جواز الرواية بالإجازة كما عليه الجمهور. وقال صاحب المراقي واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي.
نعم، فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة؟
فالجواب أن بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي. قال صاحب تدريب الراوي، قال ابن الصلاح وفي الاجتماع لتجويزها غموض،
وفي الاحتجاج لتجويزها غموض،
عندي والاجتماع وفي الاحتجاج لتجويزها غموض. ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة. وقال الخطيب في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة فتحها وقرأها على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع منه.
على كل هو الراجح الذي لا مدفع له وهو صحة الرواية بالإجازة إن وثقنا من ذلك، لكن لنعلم أن مسألة الإجازة والرواية بالإجازة لما كانت في عصر الرواية يدخل هذا في الأسانيد المعتبرة. أما الآن وقد تباعدت الأعصار، فمثلا قد يأتي واحد يأخذ إجازة عن شيخ والشيخ يأخذ عن من قبله، وهكذا سلسلة كلها غير داخلة في نطاق الرواية المعروفة عند العلماء، فإن الأسانيد قد انقطعت ولم تتصل الأسانيد إلى عصرنا هذا، الأسانيد قد انقطعت، لكن يبقى أن هذه شرفية فقط، لكن للأسف الشديد صارت تستعمل في غير محلها، وصار الواحد الذي معه إجازات أولا يوصف بأنه من العلماء نتيجة تلك الإجازات، وهذه الإجازة ما تدل على علم، إنما هي أن يكتب واحد لواحد وهكذا ويقول أنا معي إجازة مثلا برواية الكتب الستة أو كذا وكذا آخره، فيكتبها له وفقط، وقد لا يعرف أصلا الفرق بين عمر وابن عمر، لكن المهم أهو يعطيه. أو يأتي بعض الناس يحضر مجلسا أو درسا من باب قراءة مثلا الترمذي أو قراءة البخاري أو كذا، وبعدين يجيز الحاضرين، الحاضر هذا في دورة المياه نائم، جاي في آخر قبل التوقيع، جاي بعد ما خلص الدرس يأخذ له ورقة، هذه كلها مسائل لعب، هذه لعب. إنما يعني لو قلنا مثلا مسألة يعني إنه إحياء شيء كان عند السلف أو كذا وإن لم يكن على طريقتهم، يعني شيء شرفي مثلا وأخبالك، لكن إذا استعمل في غير محلي فإنه يكون فإن ضرر يكون ضررا بالغا، ولهذا بعض الناس قالوا لك انا مجاز، انا مجاز عندي اجازات. ها مجاز بماذا؟ مجاز بورقة يعني؟ تعال نعطيك 1000 ورقة، 1000 ورقة، اتصل بالتليفون الان على النت، ممكن تدخل على النت الان مع مشايخ معهم اجازات لهم صفحات يجيز كل من يدخل له. يبقى الواحد معه 50 إجازة ولا 70 إجازة ولا 100 إجازة، واخد بالك؟ فهذه امور لا تعتبر. لكن لو الواحد مثلا لقي عالما معتبرا او طالب علم معتبر، او انه فعلا من طلبة العلم اللي ممكن يعني مثل هذه يعني تكون عنده من باب يعني امر مثلا فيه سنة سلفية قديمة، لكن المهم التنبيه على ان الانسان لا يعلم جيدا ان هذه الاجازة لا تثبت علما، لا تثبت علما، ولا عدمها ينفي علما. فلو قلت لابن باز ما ايه الاجازات اللي معك، او قلت العثيمين ما تسنى له، ليه ما تسنى؟ يعني يعني قد يكون هذا مشهورا مثلا عنده بهذا الامر فاخذ اجازة مكتوبة، وهذه الاجازة المكتوبة لا فائدة فيها لان الاسناد انقطع. يعني ما اتي انا في حديث البخاري، انا معي روايات في كتب الحديث كلها، لكن انا واحد من رواة البخاري انا فاتي يدخل ادخل انا في سلسلة السند، ان كنت ضعيفا ضعف الحديث وان كنت ثقة هل هذا يعقل؟ لا انا ولا الذي اعطاني ولا فوق الذي اعطاني، الى اعتبار السند المعروف عند العلم الذي هو داخل في هذا الامر من لدن البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم، او لدن النسائي اللي هي عصور الرواية كانت تعتبر فيها الاجازة لعصور الرواية. اما الان فلا تعد ان تكون على افضل الاحوال ان تكون شرفية فقط، لا تثبت علما ولا عدمها ينفيه علما، حتى لا يفرح كثير من الناس. وبعض الطلبة ممكن يذهب يجلس عند ناس ليسوا مؤهلين في العلم اصلا، ولكن من باب ان يحصل ايه، يقول لك اجازة، ياخد زوجته وياخد عياله ويروح اليوم يوم ايه، اليوم يوم الاجازات ويحضر كذا. ولهذا يكثر هذه المجالس التي فيها مسألة الايه الاجازات. بعضهم في الحرم المدني يعطي اجازات تجد الحرم مالي، بينما لو ذهبت الى حلقة الشيخ مثلا عباد تجدها عشر معشار الحلقة فيها الاجازة، وقد يكون الذي يعطي ما ادرك ان يكون من طلبة الشيخ العباد الكبار ولا من دونهم، لكن الناس تفرح بمثل هذه الايه الاشياء. لكن لو استعملها مثلا طالب العلم استعملها كسبيل وسيلة من وسائل تحفيز الطلبة على العلم، يعني يقول مثلا انا ساجيز مثلا في الحديث من كان يحفظ مثلا النخبة مع عمدة الأحكام مع كذا، أو يقول بلوغ المرام أو الأخيري سأعطي إجازة، فيحمس، وهذا ليس شرطا عند أهل العلم. نعم. فالمهم حتى لا يفرح ناس يعني بمثل هذه الأشياء، هذه أشياء شرفية، هذه أشياء شرفية. نعم. قال المرتبة الرابعة المناولة، وهي أن يوله كتابا ويقول له اروي عني ما فيه، فهو كالإجازة، يقول خذ هذا واروي عني ما فيه، مناولة ناوله كتابا بيده، بخلاف أن يقول أجزت لأحمد أن يروي عني كتابي، فليس الكتاب حاضرا، فإن كان حاضرا فتلك هي المناولة، أن يعطيه بيده الكتاب ويقول اروي عني. لكن لو أعطاه الكتاب ولم يقل اروي ذلك عني فليس بشيء. قال رحمه الله فإن قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذن. وهل يلزمه العمل به؟ فيه خلاف، وأظهر لزوم العمل به لأن أصحاب النبي كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملية بصحتها دون أن يسمع كل واحد منهم، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. إلى أن قال هذا هو خلاص ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة. قول بعض أهل العلم وفيه أقوال أخر غير هذا، منها أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ، فيقول نعم في مرتبة واحدة مناولة وسماع وعرض، وأن الإجازة المجردة عن المناولة مرتبة ثانية دونها، وهذا هو المشهور عند الملكية وعليه درجة في مراق السعود. طيب، نقف عندي إذا وجد سماعه بخص.